الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، ويمن علي وعليكم فيه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، هذه الآية تجعل المرء يهتف بكل حب أن الملك والأمر كله لله سبحانه وتعالى، ويدرك تماما أن أكثر الناس بيربط الأمور دايما بالأسباب الظاهرة: زلزال، قحط، كيد أعداء، وبيغفل كتير عن الأسباب الحقيقية الباطنة اللي لها أثر في قلب الموازين، لها أثر في الأعمال سواء كانت صالحة أو طالحة. بيلغي الأسباب الباطنة اللي زي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا سبب، هذا جند من جنود الله الخفية أنت لا تراه، ويسكب في قلوب المؤمنين جندا آخر: الأمن والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية دي بتقول لنا قد إيه اللي هيستمتع بالمعاني دي سيعيش في الأرض وقلبه لا يرى إلا السماء، يأبى إلا كشعلة الكبريت تتجه إلى أعلى، مهما حاول الناس أن ينزلوك، ومهما حاولت الأحداث أن تجعلك في سفول، إلا يأبى القلب، القلب الذي يريد الدار الآخرة بينه وبين السفول نفرة. وسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح أن إرادة الآخرة سبب لمجيء الدنيا راغمة من غصب عنها: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا، مش هو اللي راح للدنيا، أتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. استحضار المعنى ده يجعلك دايما أنك ما تفكرش أهل الباطل بيفكروا إزاي وهيعملوا إيه، تفكر من باب خذوا حذركم، ومن باب إنك كيف تتعامل مع أهل الشقاء وتتعامل مع في الحياة، لكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، حتى الأنفاس لا يملكونها. فما تستحضر ولله غيب، قلبك يكون مرتاح، فهتدرك أواخر سورة هود لما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. تعرف كويس أوي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولن يحدث في هذه البقعة إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى. الآية بتقول لنا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، اللي في الصحراء واللي في الغابة واللي في المدن واللي في القرى، اللي في كل مكان في العالم. الله واسع قد علمه تفصيلا سبحانه وتعالى، علمه علم واسع. والبحر، البحر ده عالم أوسع بكتير من البر، قطرة من الماء من أي بحر أو من أي نهر تيجي تشوفها كده تحت المجهر هي مليانة خلائق لا يعلمها إلا الله، فكيف باللفقاع المحيطات في الشرق والغرب؟ وما تسقط من ورقة في ورقة دلوقتي في شجرة من غابة من الغابات قاعدة تتقلب وعشان ايه هتسقط إلا يعلمها، يعلم هتسقط ازاي وكم مرة اتقلبت وخبطت في كم شجرة وهي نازلة ويا ترى اتعلقت ولا نزلت على الأرض، وبعد كده يعلم نهايتها هتكون غثاء أحوى أو طعام حيوان أو طعام إنسان سبحانه. ثم أنت لا تعلم لا يلتفت قلبك أن ربك يعلم هنات قلبك ويعلم الدموع التي تسقط على خديك سواء دموع فرح أو دموع حزن، الله يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة بيلقيها إنسان، حبة سقطت من ثمرة في شجرة في غابة مهجورة غابت في الأرض وصارت في ظلمات لا يعلمها إلا الله، الله يعلمها. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى، في اللوح المحفوظ كل حاجة مكتوبة. ده يخليك دايما تراجع قلبك وتخليك دايما عندك حسن ظن ويقين في الرب سبحانه وتعالى. الإنسان عم بيفهم حقيقة الدنيا بيكون مختلف تماما، لا يتعامل مع الكبد بتاع الدنيا بطريقة مختلفة، وبيتعامل مع الآلام بتاعة الدنيا بطريقة مختلفة، وبينظر للنعم بطريقة مختلفة. حتى النعم سبحان الله، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أمواله ولا أولاده. أوعى أوعى ده يعجبك، حتى مجرد الإعجاب أنهي عنه يا ربي. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وأن يعذبهم في الآية الثانية. الأصل إنك لما تشوف الحاجات دي بتاعت الناس البعداء دول، تشوف برج كبير في دولة غير مسلمة لواحد مش مسلم، القرآن بيربيك إن حتى الإعجاب كان ينبغي أن مثلك لا يعجب بهذا. ما كانش ينفع إنك تعجب أوي بكده. طيب ليه؟ لو عاوز تعرف ليه لازم تفهم في مفاهيم إذا غابت عننا، مفاهيم في البدايات لو غابت عننا حاجات كتير هتتلخبط، صدقني حاجات كتير هتتلخبط. فلازم تبقى انت عارف ان الله سبحانه وتعالى لما يربيك ويقولك فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، مجرد الاعجاب ولو اعجبتكم مجرد الاعجاب انت كان ينبغي انك ما تنتبهش ليه. ليه؟ لما تعرف ربنا اعطاك ايه وحرم غيرك بايه تبقى انت في حتة تانية خالص. في واحد، عارفين انتوا ربنا عافينا الحروق، واحد لما يكون اتحرق ربنا اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا من هذه الامور ويعافينا ويعافي كل السامعين. واحد اتحرق حرق شديد قوي، بس حرق بقى اللي هو حرق الموت، يقول لك ده 90% 95%. فالناس راحوا ايه، راحوا يزوروه. فلما دخلوا، هو رجل صاحب قصر وصاحب فلل وبتاع ومن أغنى الناس في هذه البقعة، فالناس راحوا يزوروه. أول ما شافوه هو قاعدين بقى يدعوا له ربنا يصبرك، ربنا يعني ربنا يرزقه حسن الختام، يقولوها بينهم وبين نفسهم وهم طالعين متألمين صح. فواحد منهم بيتكلم كلام مختلف، يقول لهم بس شفتوا السجادة اللي احنا كنا ماشيين عليها، ده عنده سجادة تحفة، ده رجلنا غططس فيها، ده ولا ب100,000 جنيه، ولا شفت العربية اللي كانت ركنة برة، ولا شفت الجنينة بتاعتهم، ولا شفت ولا شفت ولا شفت. الراجل ده يتقال عليه، الراجل ده ايه يتقال عليه ايه سبحان الله. الراجل ده كان ينبغي ان يكون مشفق على هذا الرجل، مش باصص على السجادة صح كده. واحد محروق 95% وانت قاعد امال تبص على السجادة اللي عنده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا على قوم في سورة لقمان وقعوا في الفخ ده، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت يبقى لينا الطموح زي ما هو كده. هم بعد كده هيقولوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هم اعترفوا. طب وإيه الغلطة اللي كانوا وقعوا فيها؟ الغلطة اللي هم مش عارفين قيمة اللي معاهم ولا حقارة مع اللي مع قارون. انت مش حاسس بقيمة اللي معاك، مش مغليه. عشان كده قارون مش عنده حرق 95%، قارون حرق 100% أبد الآبدين. فربنا سبحانه وتعالى بيربي الإنسان المؤمن، كان لا ينبغي عليك أنك تبص الحاجات دي وتنشغل بيها، متع الدنيا دي ما تنشغلش بيها. مش معنى كده أنك ما تسعاش فيها وأن هي حرام، لا 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 لا. شوف في فرق، في فرق أنك تتعامل مع الدنيا أن هي خادمة وأن تتعامل معها أن هي سيدة. واحفظوا الكلام ده، المال، المال خادم جيد، المال خادم جيد وسيد خبيث. المال خادم جيد وسيد خبيث، يعني الكلام ده المال طول ما انت بتستعمله وتخليه يخدمك هيخليك باشا. لو انت شغلته خدام، شغلته بواب، يبقى يخليك باشا، يتعدل معك. اول ما تديله المفاتيح ويبقى هو السيد يبهدلك، يبهدلك. هي الدنيا كده. واحد لما راح يشتري الحذاء، يشتري حذاء عجبه قوي، فمن غلو الحذاء ده مش عاوز يلبسه في رجله، صعبان عليه، فحطه فين؟ فحطه على راسه. المهم هو ماشي، الدنيا حر قوي، واحد ماشي حافي ويعدي من ناحية دي ويعدي من ناحية دي، المهم في مسمار خدشه، فقال اه، وقعد بقى يصر دم. وبعد ما حط الايه القماشة وهدى نفسه كده، بيبص للجزمة بيقول لها ايه، كان هيخش فيك يا غالية، بس الحمد لله جه على رجلي. في ناس بتتعامل كده، يصاب دينه عادي لكن دنيته ما تتصابش، دنيته ما تتصابش. ليه؟ لان هو مخلي ماله سيد، تعامل مع الدنيا سيد. في منهجية هقولها لك، وهقولها لك تريحك في الموضوع ده. انا عاوزك تطلع الاول، تطلع الاول وتوصل الطموح في الدنيا، يعني عاوزك كده تطلع اعلى حاجة، بلاش الاول دي، تطلع اعلى حاجة، اعلى حاجة في الاقتصاد، اعلى حاجة في اي وظيفة، عاوزك تبقى اعلى حاجة، بشرط انك تطلع اعلى حتة، لكن تكون ماشي على الاول. ماشي على سرعة كام؟ 50، ما تنقلش على التاني. فلو جت اللهم لك الحمد، ما جتش مش فارق معايا حاجة. أمال إيه اللي أدوس فيها وأجيب للآخر وأجري وجايب للآخر؟ الآخرة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الدنيا ما فيش مشكلة، حاول إنوي إنك تطلع لأعلى حتة طالما أنت نفسك كده، بس امشي على الأول، فامشوا في مناكبها بالراحة، لكن في الآخرة لا، اجري. فالإنسان عم يعيش المعاني دي هيدرك كويس قوي وهيستوعب كويس قوي متع الدنيا يتعامل معها ازاي، وبلاءات وكبد الحياة يتعامل معها ازاي. سبحان الله، يعقوب عليه السلام من المواقف الجميلة جدا، وتفهمنا موضوع كيف نتعامل مع الآلام والأقدار اللي بتحصل في الأمة، سواء على المجتمعات أو الأفراد. موقف سيدنا يعقوب وهو بيقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المقطع ده سبحان الله كثير منا يعرفه، لكن ربما القليل من يرفعه هذا الموقع، هذا الموضع في الآية. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما تتأمل صبر سيدنا يعقوب، تشوف ان سيدنا يوسف سبحان الله، اولا سيدنا يوسف ده مش واحد عادي، واحد اخذ اعطي شطر الحسن، يعني نص الجمال في الدنيا هو خده، نص الحاجات الحق، شوف نص الجمال الحسن كله، فأعطي شطر الحسن. وصفات الإحسان بقى والإكرام عنده عالية قوي، كل اللي يشوفه يشهد بكده. في السجن صاحبه بيقول له، صاحبه الاثنين اللي دخل صاحبه بيقول له ايه؟ إنا نراك من المحسنين. إخواته وهم داخلين عليه وهم مش واخدين بالهم إن هو ده يوسف بيقولوا إنا نراك من المحسنين. صاحب السجن اللي نجا اللي كان صاحبه جاي بالبشارة، ورغم إن هو نسي يوسف بقاله فترة كبيرة ونسي أمره، جاي يسأله على رؤية الملك بدون أي كلمة اعتذار ولا أي وعد بالخروج ولا إن الملك هيكلمه، لا لا. وبعدين واضح إن هو انتهازي، راح يسأله السؤال بطريقة ينسب الفضل إليه. أولا هو راح قال لهم أنا أنبئكم بتأويل. أنا يا راجل يا راجل يا ظالم، أنت اللي هتنبأ؟ لكن سبحان الله في شخصيات كده. المهم لم يذكر سيدنا يوسف اللي هو أصلا هيبدأ يعبر الرؤية، ولا ذكر حتى إن اللي شاف الرؤية ديت الملك، كأنه بيصيغ السؤال بطريقة معينة، رغم إن ده بيفرق في التعبير. المفترض تقول ذكر إنك تذكر الشخص الرائي، يعني تذكره لأن ليه أثر في التأويل. لكن يروح يقول له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أي ناس؟ مش عاوز يقول له، ما تقول له يا ابن الحلال مين؟ لا، شخصية معها. إيه المنتظر من واحد كان بيشرب خمر؟ فسبحان الله، فكأنه عاوز ياخد حاجة غالية قوي وياخد سمسارة من هؤلاء أو مكانة من هؤلاء، شخصية يعني صفات بتناسب ساق الخمر. لكن يوسف كريم، ابن كريم ابن كريم ابن كريم، بل هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، المحسن الغني بالله سبحانه وتعالى. رغم أنه عرف المسألة وتأكد أن الرؤية دي تتعلق بكبير القوم وبأمر هيعم هؤلاء جميعا، سبحان الله ما ساومش بقى وما طلبش الخروج الأول، ما عاتبش صاحبه بكلمة عتاب، كما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب ابن سلول في أحد لما ترك الجيش وهزه. في أقوام هم تلبسوا بأشياء ونزل في الحضيض لدرجة ربما عتابك له يرفعه، فاتركه وشأنه خلاص سيبها. هو وصل لدرجة من الانحطاط لا ينبغي أن تشغل قلبك وحالك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الصلاح والإصلاح، لا يضرهم من خذلهم. اللي بيخذلهم ما تشغلش بقى بالكلام معاه خلاص. هو عبر عن نفسه، هناك قضايا وأمور لا تليق إلا بالشرفاء، فعندما يقول لك رجل هذه القضية لا تشغلني فقد عبر عن نفسه، فلا تكثر من عتابه. فهو يوسف يعلمنا الكلام ده. يوسف لم يعاتب صاحبه ولو بكلمة، كلمة عتاب ما فيش، رغم ان هو لو طلب هيدوله اللي هم عاوزينه، لانهم محتاجين حد يديهم التأويل ده سبحان الله. لكن يقول لهم ويديهم التوصية، يقول لهم سبحان الله ايه اللي يلزمهم في سنين الرخاء وايه اللي يلزمهم في سنين الجد بالقحط، فذروهم في سنبلة. وبعدين يقول لهم إلا قليلا مما تحصنون، وبعدين يديهم حاجة كده زيادة ما كانتش في الرؤية بس ديت من الوحي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إيه الغنى اللي كان في يوسف؟ إيه الغنى اللي كان جوه قلبه ده؟ إنه الغنى بالله. هو كان يعلم أن ربه عنده مفاتيح الغيب سبحان الله. العمق ده مهم جدا، إنك لما بتستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وكلام الله سبحانه وتعالى يهون عليك كل عسير. هو غني بالله سبحانه وتعالى، بيحسن إلى أمة كاملة، بيحسن إلى أمة كاملة وهو في الأسر. سبحان الله، لولا فضل الله عليهم بيوسف لهلكت هذه الأمة، رغم أن هم سجنوا ظلم وعدوان بضع سنين، ما مش كان على جريمة، سجنوا عليه على الطهر والعفاف، على النقاء، على الرقي. سبحان الله، شخصية عالية قوي. وسبحان الله، ما أروع أن الإنسان تكون تهمته أنه طاهر عفيف، تهمته أنه مطيع لله، تهمته إيه؟ مستسلم إيه؟ محب لله سبحانه وتعالى، مستسلم لأقداره، مستسلم لدينه. والله هؤلاء لو لم يكن لهم في بلائهم إلا أنهم شبه ليوسف ولوط وهؤلاء الكبار لكفاهم فخرا وشرفا، إن دول بس بيبتلوا لعفتهم، لطهارتهم، لدعوتهم. ويزيد الأمر جمال عشان تعرفوا أن بعد الكلام ده كله يعقوب بيقول اللي قالوا عليه السلام، نعرف كويس أوي الناس دي كانت عندها الصلابة الإيمانية العالية دي إزاي. شوفوا يا جماعة، مفيش عمل هتوفق فيه، أي عمل، قيام للقرآن، صدقة، نفقة، بر، صدة، إلا بعد ما تعدي مرحلتين. المرحلة الأولى إنك تعرف عنه حاجات، معلومات. المرحلة الثانية هو التأهيل النفسي، أن تكون نفسيا مكون اتجاه عالي اتجاه الأمر ده. لازم تبقى نفسيا في سلامة، مش هتعرف تفهم آلام الله، الآلام الذي يقدرها الله سبحانه وتعالى وأقدار الله سبحانه وتعالى اللي فيها ظاهرا الألم، إلا بعدما يكون عندك يعني معرفة بالله سبحانه وتعالى وتأهيل صلابة نفسية وإيمانية تجاه الله سبحانه وتعالى وأسمائه وفعاله سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا يوسف هو عارف كويس أوي، وقد إيه جمال سيدنا يوسف وهو بيتكلم. سبحان الله، لما الملك يدرك كويس أوي إنه ده اللي قال الرؤية دي واحد عاقل أوي، واحد فاهم قوي، حكيم قوي، عنده علم عميق وعنده إيمان واتصال عالي جدا، فيطلبه للحضور، يقول له تعالى بقى، ده لازم تيجي. يوسف المفترض يعمل ايه؟ يتعزز بالله ويأبى انه يخرج. في ناس كده يا جماعة، مش اي فرصة بتيجي يتفاعل معاها، لا، حتى تعلن براءتي. ده هو عاوز يتكسي بكساء الستر، حجاب الستر ده مهم قوي، ان هو يبقى شخصية عزيزة مستورة. لا، انا ما لازم ليهم معايير مختلفة. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهم ان ربي بكيدهن عليم. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة الله على اخي يوسف، لو لبست في السجن ما لبث لأجبت الداعي. يا النبي بيقول تواضع منه صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا لو كنت مكان يوسف كنت طلعت. لكن يوسف بيقول للمبعوث، للرسول اللي رحله، للرجل اللي رحله، ارجع إلى ربك. بيقول له ربك أنت لا يدري ما يحدث في مملكته من الكيد والظلم والفساد، ولكن ربي أنا بكيدهن عليم. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ربك ناقص، أما أنا ربي له كل صفات الكمال. سبحان الله، ويبدأ الملك يدقق ويبحث عن الحقيقة ويدركها، إن يوسف ده طلع جوهرة كبيرة أوي، طلع جوهرة ثمينة، جوهرة غالية جدا. كان السجن والبلاء والكبد ده هو الصدفة اللي صنتها وزادت في قيمتها. فبيقول له اتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي، ده أغلى من كل الجوهرات. ده اغلى والله من الايه، من كل النفائس اللي عند الملك. عشان كده بدا يكلمه، وبعد ما كلمه وجدوا فوق ما كان يخطر بباله. يعني هو تخيل ان الشخص ده حاجه عاليه قوي، فلما احتك بيه قال لك لا ده حاجه تانية خالص. قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يا تعالى بكل النفسيه ديت في كل يعني المجتمع. لو انتوا خدتوا بالكم اخوه بهدلوه، وبعدين ناس باعوه، وبعدين في القصر سجنوه، وفي السجن صحبه يعني مش احسن حاجه، وبعدين يطلع المجتمع ده مشغول بايه بقى؟ في المجتمع ده مشغول انه يمارس ما جبل عليه. سبحان الله، هو دايما سبحان الله مبارك اينما كنت. دي عقلية الانسان الموفق المسدد، ان دايما هو مبارك. انا اتحط في اي حتة انا مبارك اينما كنت. كل الصفات اللي جبل عليها يوسف دي بقى، متخيل يعقوب عرفها عليه السلام وقعد تدور في خلده، وهو عارف كيف سيشتريه ربه وهيرفع شأنه. كان بيحبه قد ايه بقى؟ اذا كان احنا بنحب قصه سيدنا يوسف مجرد بس ما نسمعها او نعيش معاها او نقرا عنها حاجه، فكيف بقى باللي شاف صورته واللي قعد معاه واحتك بيه وحضر يا ما جلسات وهو بيتكلم معاه؟ كم مره ابتسم في وجهه، كم مره هزر معاه، وكم مره ساعد والده، وكم 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 وكم. والده اللي حبه حب الفطره، الواحد منا كل واحد منا بيحب ابنه، وابنه ده عنده عشر معشار معاش، يعني يا ريت عشر معشار اللي عنده يوسف وتحبه قوي. اما سيدنا يوسف ده بقى يتحب ازاي ده؟ عشان تعرفوا يعقوب عليه السلام كان بلاوه شديد جدا جدا جدا، لان يذوب قلبه حبا في شخص زي ده، حب عنده كل الخصال دي، حب من ناحيه الابوه، من ناحيه حب الجمال الظاهر، وعنده شطر الحسن، حب الجمال الباطن، حب هو عارف ان هو سيجتبى وسيكون نبيا وارثا النبوه عن ابيه واجداده. ومع ذلك درجه ان كان من حب يعقوب ليوسف ما بيستحملش ان يغيب عنه ساعات في النهار. لما قالوا له سيبه يجي معانا يرتع ويلعب، قال لهم ايه؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به، مجرد تاخدوه بس بعيد عني كده، بعيد عن عيني ما اقدرش. فبالله عليكم بقى حزنه هيكون عامل ازاي لما يجيله الخبر فاكله الذئب؟ وهو عارف من الوحي ومن الدلائل ومن الرؤى ومن الاشارات ان لا لسه في حاجات هتتم، فهو مدرك ان مش الديب، لا الديب مش اتاكل ولا حاجه، هو عارف ان هو ده كذب، لكن مجرد بس اللي عنده واقع ان يوسف غاب عنه خلاص، هو مش عارف هو فين ولا هيصنع معاه ايه ومتى سيراه، لكن هو موقن بوعد الله ويعلم من الله ما لا يعلمون. وتمر سنين، 40 سنة من الفراق والألم والحزن، ومع كل ده سبحان الله ليس إلا الصبر الجميل والاستعانة بالله والشكوى إليه، لا الشكوى منه، الشكوى إليه لا منه. الله أكبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي مخففة كل بلاء، هي دي اللي بتخليك تفهم مشاهد كتير من أقدار الله سبحانه وتعالى على الأمم أو على الأفراد. أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله ما لا تعلمون، ده كل واحد بيعيش مع كلام الله، بيعيش مع أسماء الله، بيعيش مع صفات الله، بيعيش مع أفعال الله، بيعيش مع قصص الأنبياء، ويشوف أين أثر الأفعال لله سبحانه وتعالى في خلقه وفي هذه الأمور، تلاقيه على طول يعلم من الله ما لا يعلمه ناس كتير. سبحان الله. المعنى ده انت تيجي تقول مع كل التعب ده كيف صبر؟ هو دي المخففة له. عشان كده اي حد ما بيحتكش دلوقتي بالوحي وما بيقرأش ويعيش مع الاسماء والصفات صدقني موج الفتن والبلايات اعلى منك، هيبلعك هيبلعك، اما انحرافات نفسية واما انحرافات فكرية هتتبلع. لازم حاجة تطمن قلبك وتسكن روحك، ولن تجدها إلا بذكر الله، إن الله ذكر الله يكون في قلبك. المعنى ده مهم جدا. شوفوا يعقوب يصبر إزاي على كل الجمال ده، خاصة إن في إضافة جديدة للبلاءات ده. إيه هي؟ فقد ابنه الثاني، ابنه الثاني في المحبة راح خلاص، عم خدوا أيه أخوهم، والثالث الكبير العائل فقدوا برضه لأنه منتظر الإذن أو الحكم. سبحان الله. ومع ذلك حريص جدا لما البلاء زاد راح يقول لهم إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله. يعني كأن يعقوب كان يشعر إن بعد ما البلاء بيزيد قوي خاف على الأولاد، خاف على الأتباع، خاف على الناس. الموضوع هيروح، الفتن هتجيب قلبه، فمسك قال لهم ولا تيأسوا من روح الله، اوعوا تيأسوا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، اوعوا. سبحان الله. شوف بقى كيف كانت العاقبة لما كان عنده حسن الظن العالي ده بالله سبحانه وتعالى واليقين ده والسكينة الرهيبة اللي ملأت قلبه. ربنا جمع لي من أنواع الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. وإيه؟ ودفعة واحدة، دفعة واحدة مش قادر يشيل. أنت أصلا آخر وجه كده، الوجه اللي قبل الأخير في يوسف، تحس كده شلال هاجم على قلب يعقوب، مش قادر يجيبها من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. سبحان الله. وشوفوا قد إيه هو كان عنده يقين لدرجة أن ريحة القميص جابته، رائحة قميص يوسف من على بعد أكتر من 1000 ميل كانت بتريح يعقوب، بتريحه. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يا عالراحة، هقول لهم أنا خلاص أنا استلمت طريق الراحة. فكيف لما يجيبوا له بقى، لما يجي البشير ويجيب له القميص وبشارة ان هم مش وجدوا بس، لا ده وجدوا يوسف ملكا على مصر. يا سلام. ومعاه اخوه بنيامين في اتم عافية، والتالت اللي منتظر فرحان، ويبدأ القميص كمان يتبعت ويرسل ويلقى على وجه يعقوب. يا سلام. فيعود إليه البصر، وإيه فرحة اللقاء، وإيواء الأبويه، ويرفعهم على العرش ويخر لي إخواته سجدا، زي ما شاف الرؤية تماما. في حاجات كده زي نور الدين زنكي لما الراجل شاف له الرؤية وبتاع وقال له أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي قول لي محمد نور الدين وكذا كذا كذا كذا، فقال له في حاجة ناقصة في الرؤية، فهو مستحي يقول، قال له لا قول، قال له خلاص. في هو سبحان الله، هو كما رأى في بداية الأمر النعمة بتكون عظيمة جدا عند العبد بعد البلاء أضعاف 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 ما قبل البلاء. فعشان كده تقدير البلاء في حقيقته نعمة، لأن بيوقظ في شعور العبد المعرفة بعظمة نعمة الرب سبحانه وتعالى، فبيفجر في قلبه ينابيع الحكمة في الشكر والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وعمره ما كان هيدرك ده بنفس القدر بدون البلاء. شوف سيدنا يوسف وهو بيقول يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يا سلام. نعمة الحرية بدأ يحس بيها، نعمة الحرية اللي ربنا أنعم بيها على ملايين البشر، بس ناس كتير ما تحسش بيها. هو بيحس بيها ومدرك جدا عظيم إحسان الرب عليه، عشان كده بيقول وقد أحسن بي إذ أخرجني، أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما كتير خرج صح، بس هو شهد الإحسان. وبعدين ما بيقولش خرجت من السجن، لا لا لا، هو يقول أخرجني ربي من السجن. يا ما قلت لكم بقى الناس اللي بتتربى، أو هو يعقوب، يعقوب لو تأملنا يمكن أقولها بعد دقيقة كده، إزاي أصلا ربى في المعنى ده؟ هو تربية يعقوبية بامتياز. وسبحان الله الخطاب ده وهو بيخاطب والده، كل الخطابات كأنه بيقول لوالده إيه، اسمع اسمع هذا نتاج تربيتك، ده نتاج التربية يا أبي، أريد أن أخبرك بعض ما فعلت فيه. وهتلاقوا كلام يعقوب مسمع جدا، كأنه كأن الذي يتكلم يعقوب صغير، صدى صوت يعقوب هتشوفوه سبحان الله، وهو بينزل يقول قد جعلها ربي حقا. كانت الرؤى دي من أبعد ما يكون أن هي تتم، أن يتحقق علوه على إخوته وهم عاوزين يلقوه في الجب، هم أرادوا له أن يكون في الأسفلين والله أراد له أن يكون في عليين، يبقى فوق في العلو. فكان سفولا في الظاهر لكن علوا في الباطن، وهيبقى في الظاهر برضه في نهاية البلاء، كان سلم إلى التمكين بتاعه سبحان الله، وسلم بجعل الله لا بجعل الناس، بصنع الله سبحانه وتعالى، بتدبير الله سبحانه وتعالى. السجن بتاعه كان السلم، سلم إلى الملك والعز، وسبيل إلى يعني سفول امرأة العزيز وصغار امرأة العزيز، اللي هي كانت عاوزة يوسف يكون من إيه، يكون له الصغار في السجن، كان سبيل ليه وكان رفع ليه. ويقول وجاء بكم من البدو، ما قالش انتوا جيتوا، لا لا، يشهد أن الله هو الذي أتى بهم، يشهد أن الله هو الذي أتى بهؤلاء وهو الذي اختار هؤلاء. وبيقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، رغم ان ده مقام فتنة، كتير جدا من الناس ممكن يفتن في الوقت ده، فتنة الملك والسلطان والعلم اللي الناس قاعدة تنسبها لنفسها، هو يقول له كل ده يشهد انه من الله. جبت الكلام ده منين؟ ابويا علمني كده، ابويا رباني كده، والده رباه على المعاني دي، والده التربية الإيمانية كانت من يعقوب الأول، أثرت فيه بعد سنين لما جاي يحكي له القصة وقصها عليه، نسب يعقوب كل الأفعال والنعم لله، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هو قال إيه يوسف الآخر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أبوه علمه كده، معاني ما بتسابش، بناها معاها مطولة. سيدنا يعقوب يقول له ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يدخل السجن يقول له أصحابه نفس الكلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. سيدنا يعقوب يقول له إن ربك عليم حكيم، هو برضو إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تربية على التعلق العالي جدا جدا جدا، وخصوصة خصوصية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. اللي بيرزق المعاني دي ده من أتباع الأنبياء، ده واحد مركز أن يكون من الموفقين. خصوصية، شوفوا شعيب عليه السلام بيقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. ملاحظين حاجة؟ بيقول لهم واستغفروا ربي ولا ربكم؟ بيقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن إيه ربي رحيم ودود، ما قالش إن ربكم. ربي رحيم ودود، الرحمة الخاصة دي أنا شفتها، كأنه بيقول لهم كده، بيقول لهم أنا شفتها ليها أثر إيماني معايا. دي بسبب هو شاف مشاهد حب خاصة، قرب خاص، لقى ود خاص في نفسه، لقى معاملة خاصة، عشان كده قال لهم يعني ما قال لهم استغفروا ربكم، ده رحيم قوي ودود قوي. طب انت عرفت منين؟ عارف لما يبقى في واحد عارف مثلا حد من صاحبك مثلا، حد من الافاضل يقول لك ايه، فانت عارفه ان هو ايه مثلا ايه بيلعب كرة، او انت عارفه ان هو مثلا دكتور او مهندس او داعي او خطيب، فانت بتقول ايه ان هو ان ديت ان فلان ده دكتور، يقول لك بس ايه الله اكبر عليه بر جدا بامه. طب انت عرفتها منين؟ دي حاجه غير ظاهره. فهو بيحكي بقى من جواه سيدنا صالح عليه السلام، فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. دي الخصوصيه بقى يا جماعه، خصوصيه، خصوصيه قرب. فسبحان الله، فهي التربية فرقة معاه جدا جدا، البدايات فرقت. حتى وهو بيقول له في البداية خلي بالك ان الموضوع ده ممكن يؤدي الى وحشة بينك وبين اخواتك، بس خلي بالك بقى من عداوة الشيطان، هو اللي هيعمل كده. لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيد لك كيدة. السبب ايه؟ ان الشيطان، هو الشيطان اللي بيعمل كده. إن الشيطان الإنسان عدو مبين، اللي ما بيستحضر وجود الشيطان في المشهد بيتلخبط، ما بعرفش يستوعب حاجات كتير جدا بتقدر عليه في الحياة. سبحان الله. فكأنه بيقول له الشر ابتداء مصدره مش من إخواتك، بل العدو اللدود للمسلمين هو الشيطان، العدو اللدود للجنس البشري والإنساني هو الشيطان. طب سيدنا يوسف بقى يكبر والمعنى يتقل عنده، فينسب النزغ لمين؟ من بعد أن نزغ الشيطان. ياه. وبعدين يبدأ إيه بالإحسان بتاعه، بيبدأ بنفسه، بيني وبين إخوتي. يا جماعة لم يذكر اللي هم عملوه، ما قالش يعني وكان نزغ الشيطان كده وزقوني في البير، يعني انا مسامح يعني، بس يعني والله والله العظيم انا يوم ما نزلت في البير الله يلا قدر الله ما شاء فعل، كله عند ربنا الحمد لله، بس والله دماغي اتفتحت واتخبطت خبطه، والله طول الليل عيط ومرعوب، الدنيا كانت ضلمه. لا 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 لا، الانبياء مش كده، اللي بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى مش كده. الناس اللي في التربية الخاصة، فسبحان الله ما ذكرش أي كلمة، لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان في قلوب إخوتي، رغم أن دي الحقيقة، لكن نسب النزغ بينه وبين إخوته. سبحان الله، نسبوا إلى الشيطان وبدأ به هو ليلطف الجو، يحا تحبيب في إخوته، يهضم نفسه تماما، وفاء بالوعد. ايه هو الوعد؟ لا تسريب عليكم، لا تسريب عليكم اليوم. انا قلت خلاص يعني مش هسرب ومش هعاتب وبتاع، سبحان الله. عشان كده علي قال لسفيان انت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فتقول له مثل ما قال اخوة يوسف ليوسف، فإنه لن يقبل أن يرد عليك إلا بمثل يوسف. فدخل فقال ما قال، فقال النبي لا تسريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هو شوفوا عارف المدخل برضه، عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صبغه الله بالوحي. عارف أما في واحد يقولك أنت بس ادخل على الأخ ده وقول له ادخل له من الباب ده، ادخل له من الباب ده، لو دخلت له من الباب ده هو خلاص ما يقدرش ياخد منزلة أقل من كده. فسبحان الله لا تسريب عليكم اليوم، فما كانش بيعتاب ولا ينسب أي حاجة. فشوف لما اجتمع الشمل وحصل التلاقي ده بقى كله في أكمل نعمة وأتم عافية، وبعد كل الكلام ده طبعا. في ايه يا يوسف نفسك في ايه؟ نفسي بقى ابويا يكمل معايا ونعيش بقى عيشة هنية ويعوضني على اللي فات، بس انا ما لقيتش يوم حنين في حياتي، محدش اهتم بيا، كان دايما حياتي كلها من بلاء ومن كرب والكرب الكرب، ما شفتش يوم حلو في حياتي. عارفين انتوا الاخوات اللي بتيجي تتجوز تبقى بقى دخل الزواج بالطريقه دي، انتوا عارفين كده. واصلا امي ماتت وانا صغيره، ما لقيتش حد، ايه في حد كده كل شويه عم يسالني سؤال يقول لي ومحدش حاسس بيا. ليه يا عم محدش حاسس بيك؟ اصلا امي ابويا ما شفتوش، وامي ماتت وانا صغيره اتخطفت مني، فانا محدش حنين عليا، ومش عارف ايه، وزوجي وزوجتي وولادي يا عم انت مدرك انك بقيلك خلاص يعني اوقات قليله وتغادر، انت راخر، انت كبرت، عيب، انت كبرت خلاص، داخل على 50 سنة انت لسه في الحته دي. فسيدنا يوسف ما بيتكلمش في النقطه دي، مش مشغول بقى وبتاع، تعالوا احكي لكم واقول لكم عملت ايه والدنيا وبتاع. شوفوا يا جماعة، اللي بيشوف الجمال دايما مهموم بيه، فهو يوسف قلبه ملتفت إلى أعلى، قلبه إلى الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، مش عاوز يكمل. لا، هي الدنيا ديت أنا يعني أنا فيها لما تفرج، قاعد يشهد الجنان ويشهد الجمال بتاع تقدير الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا رأيت هذا الجمال سبحانه وتعالى، كيف إذا رأيت الجميل في جنة عرضها السماوات والأرض، ترى أول يوم في الجنة همشي إزاي، وحياتي هتبقى ماشية إزاي. فالانشغال ده مخليه عارف كويس قوي إن اللقاء الذي لا ينقص والنعمة التي لا تزول والملك اللي مش هيتحول وصحبة الصالحين اللي هتكمل، نعيم ممتد هو النعيم هناك. فقال بقى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مستني سلام قول من رب رحيم، بقى في حتة تانية خالص. عشان كده النفسية دي، النفسية اللي زي دي تبقى فاهمة اللي هو اللهم أرنا الحق حقا. جميل قوي إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك البصيرة، انك تتعامل مع رب وانت عندك الثقه وعندك اليقين، مش دايما بقى يعني داخل في التوترات والشك ومش عارف ايه. ولد والدته بتقول له انزل هات دقيق وسكر، فبيقول لها ايه، مفترض يقول لها ايه اول ما تقول له كده، تقول له يا فلان انزل هات كذا، مفترض الواحد يقول لمامته ايه اول ما تقول له كده، يقول لها حاضر انا مستعد انزل، صح؟ لكن بيقول لها ايه، اصلا مش معايا فلوس. قالت له ما انا اكيد مش هبعتك كده، ما انا هديك فلوس، صح؟ وهي بتدي له فلوس تقول له ايه، وال20 جنيه اللي باقيه ديت هات لك حاجه وانت ايه معاها. المهم كان كل المطلوب منه ان يقول لها حاضر مستعد، رغم ان هو ما كانش معاه ولا جنيه لما طلبت وقالت له الامر ده، صح؟ بس هو واثق ان هي عودته انها لا تسلمه. انت واثق في والدتك الثقه ديت ومش واثق في ربك سبحانه وتعالى، مش واثق انك تعمل لدينه وتطلب الاخره وتاتيك الدنيا وهي راغمه، انت يعني خلاص هتتسلم يعني؟ سبحان الله. فلله المثل الاعلى، لازم يكون عندك الشعور ده، تكون من جواك فاهم كويس قوي ان الدنيا ديت يعني تبقى فيها غني، تبقى فيها فقير، تبقى فيها قوي، تبقى فيها ضعيف، مش هي دي السكة يا جماعة. أهل الصفة يا جماعة ما كانوش لاقيين، يا جماعة كانوا بيقعوا من الجوع. عارفين يعني بيقعوا من الجوع؟ واحد هوب كده يكون بتصلي، هوب تسمع خبطة، ايه ده، واحد وقع. أما أهل الصفة ما بعرفش يجيب رداء وإزار كده، هو واحدة بس، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نبه على النساء ما يرفعوش رأسهم قبل ما الرجال ايه يقوموا. ليه؟ لأن هم توبهم قصير، فعم يجي يسجد ربما تظهر بعض ايه جزء من قدمه، فشوفوا قد ايه الفقر. ما تلاقوهمش مثلا قاعدين كده مع النبي مره كده ويديه يتكلموا بقى ايه، وهو عثمان يعني ما معاه فلوس يعني، وعبد الرحمن بن عوف وابو بكر وليه سايبنا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليه سايب الاخوه كده. يبقى يا جماعه هم مش شايفين، هم لم يروا، مش شايفين ان اخواتهم خدوا حاجه هم ايه مش معاهم. هم شايفين ان الموضوع ده كله ايه عادي، لا يستحق ان انا ايه ادنى دندن عليه. يعني المره الوحيده اللي راحوا اشتكوا فيها لما شكوى خلاصتها ايه، يا رسول الله هم الفلوس اللي معاهم دي هتخليهم يسبقونا للجنه؟ بس هو ده المشهد، مش روح يقول له يا رسول الله انا زعلان ابو بكر ليه مش بيديني فلوس. عبد الرحمن بن عوف ما شاء الله عليه معاه فلوس كتير قوي، مش بيديني يا رسول الله. هم مش شايفين اصلا السؤال سالوه عشان الجنه. ذهب اهل الدثور بالاجور يا رسول الله، هم ده هم سابقنا بينفقوا وبيتصدقوا وبيروحوا يحجوا ويعملوا عمره وبتاع، واحنا مش معانا فلوس. فده دي اللي كان شاغلهم، لكن هم مدركين كويس قوي ولا الاخره خير وابقى. فالحاجه دي يعني خلاص هم متمكنه جدا من قلبهم. الواحد بيبقى مسافر كده وراكب الطياره يشوف الدنيا بتصغر، انت اول ما روحك هتصعد، اول ما روحك هتموت وروحك والملك هتاخد هتطلع، صح؟ الملك هتاخد روحك وتطلع. تخيل بقى اما روحك كده تطلع فوق، واحده من بقى انت بتبقى راكب فوق السحاب ما تشوفش القاهره دي، علبه كبريت ده لو شفتها يعني حاجه نقطه، سبحان الله. طب بقى الفيلا بتاعتك والعربيه والشهاده هتشوفها قد ايه ده لو شفتها اصلا؟ طب لو طلعت فوق على القمر، لو طلعت عند القمر كده هتشوف افريقيا دي قد ايه، تشوف استراليا دي قد ايه، بالكاد هتشوف الكره الارضيه. ساعتها هتوقن انها لم تكن تساوي جناح بعوضه، كانت مجرد شقه، مجرد وظيفه، مجرد حذاء كنت بتلبسه في رجلك، مش حاجه تانية. عشان كده بختم باللي بدأت بيه، العيش مع الله سبحانه وتعالى وأسماء الله وصفاته، وأنك تعرف كويس قوي لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى واللي مطلوب منك، وتبقى عارف الاستفسارات الوجودية الكبرى إيه الإجابة عليها، من أنا ولماذا أنا هنا ومن الذي أتى بي هنا وماذا يريد مني وإلى أين سأصير. تفهم الأسئلة البسيطة دي هتفهم حاجات كتير في المشهد. فعما نيجي بقى نجاوب على سؤال الآلام، وفين نصر ربنا سبحانه وتعالى، وأين نصر الله، ولماذا يقدر على الناس الآلام والكلام ده كله، مش هنعرف نتكلم طول ما احنا مش معانا المعلومة دي. تخيل ان في واحد لا يعرف أبدا، يعني تخيل ان الناس ما تعرفش رقم الزيرو، الزيرو ده ما اكتشفش، لم يكتشف، كل الأرقام عبارة عن من 1 لـ9. طيب بعد 9 ايه؟ بعد 9 ايه؟ ما ينفعش تقول 10، ما هو الزيرو ده الناس ما اخترعهوش، مش اكتشفوه، مش فاهمينه. فبعد 9 ايه؟ دماغه هتقفش خلاص، الحياة هتقف. فالزيرو ده، الزيرو ده لما تم اكتشافه كده وفهم لا فرق معاك بقى في حتة تانية خالص، فرق معاك في الارقام، فرق معاك في اللوجيك، فرق معاك بقى في لغه البرمجه، فرق معاك في كل حاجه بعد كده. هي مش هتفهم لو الزيرو مش معاك، هي الخدمه دي. لو مش معاك الرقم ده، فاكرين زمان قوي بقى كان يبقى معاك كده الناس اللي عندهم تليفونات ارضيه، كانوا يتصلوا ايه ارضي بارضي، قريه بقريه، لكن محافظه بمحافظه، يقول لك احنا ما عندناش خدمه الزيرو. فاكرين انتوا الكلام ده؟ يقول لك ما عندناش خدمه المباشر، اللي هو عشان تضرب بقى زيرو مش عارف 2 زيرو 55 زيرو كذا، ما انت مش معاك خدمه الزيرو، فمش هتعرف. الموبايل بتاعك لو ما فيهوش زيرو تعرف تتصل بحد؟ هتتصل ازاي؟ قول لي يلا، ها تتصل ازاي؟ هتضغط يعني هتعمل ايه؟ مش هتعرف، لازم الزيرو يكون موجود، صح؟ ايوه، هيكون خربان مش هينفع. انت كده برضو، الزيرو ده لو مش موجود ما انتش فاهم حاجات كتير قوي، بل معظم الحاجات مش هتفهمها. ايه هو الزيرو ده؟ انك تفهم ان في اخره وانت مخلوق ليه، وايه هو العبوديه والكلام ده كله، هو دي خدمه الزيرو في حياتك، تفهم كل حاجه. وهي دي الصفريه، هو ده الافتقار. تعرفين لما يبقى واحد معاه بقى خدمه الزيرو المسافه تبعد، صح؟ وخلاص كان بيتصل ليه قريه بقريه على قد محافظته، لكن لما ركب الزيرو اوه ما شاء الله ده بقى بيتصل بمحافظه ثانيه، بقى بيتصل بايه برقم تاني، بيطلع بعيد، بقى بيجيب ايه اخر الدنيا. طب لو معاه بقى 00 ده ممكن يروح دوله تانية بقى، 00 مش عارف 966 على طول، يروح رايح فين؟ السعودية يروح دولي. كلما زادت صفريتك كلما زاد وارتحل وعلى وزاد إيمانك، بتروح في حتة تانية خالص. فكلما زاد افتقارك لله وتتعامل إنك عبد مخلوق من علق، عبد لرب قد خلق، ما لا الافتقار ده بتفهم المشهد، بتفهم حاجات كتير قوي. فربنا يسددنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.